قوله وذلك، هي المقدمة الثانية، وذلك إذا كان وجود هذا عن آخرين ووجود الآخر ليس عنه، فما استحق هذا الوجود إلا والآخر حصل له الوجود، فما استحق هذا أي المتأخر الوجود إلا والآخر أي السابق المتقدم إلا والآخر حصل له الوجود ووصل إليه الحصول. وذلك هي تفسير للتقدم والتأخر الذاتي. إذا كان وجود هذا وجود المتأخر، هذا إشارة المتأخر عن آخر هو المتقدم، ووجود الآخر أي المتقدم ليس عنه عن المتأخر، فما استحق هذا المتأخر فما استحق هذا الوجود إلا والآخر وهو المتقدم حصل له الوجود، الوجود ووصل إليه الحصول. وأما الآخر أي المتقدم بالوجود فليس يتوسط هذا أي المتأخر، أما الآخر أي أما المتقدم فليس يتوسط المتأخر بينه وبين ذلك الآخر في الوجود، يعني لا يكون واسطة في إيجاده، العلة لا يكون معلول واسطة في إيجاده.
وليش التعادل
على التعادل بل يصل إليه الوجود لا عنه، يصل الوجود إلى المعلول إلى العلة لا عن المعلول. رمزي. وليس يصل إلى وليس يصل إلى ذلك وليس يصل إلى المتأخر، وليس يصل الوجود إلى المتأخر المعلول إلا مارا على المتقدم. هاي المقدمة الثانية، وهو لازلنا في المقدمة الأولى، وهو بيان التأخر بالذات بتقريره في بعض أقسامه، ومعناه أن هذا التأخر يكون إذا كان وجود هذا يعني المتأخر كالمعلول مثلا عن آخر يعني المتقدم كالعلة مثلا، ووجود المتقدم العلة ليس عن المتأخر، فما استحق المتأخر المعلول الوجود إلا والمتقدم العلة حصل له الوجود ووصل إليه الحصول من علته إن كان له علة. وأما المتقدم فليس المعلول، فليس يتوسط المتأخر بينه وبين، فليس يتوسط أما المتقدم فليس يتوسط المتأخر المعلول بينه وبين علته في الوجود، يعني علة العلة، لأن العلة أيضا لها علة، فمعلول العلة ليس هو يتوسط بين علة العلة مع العلة، فليس يتوسط المتأخر بينه وبين علته في الوجود، بل يصل إليه الوجود لا عن المتأخر، وليس يصل إلى المتأخر الوجود المعلول، وليس يصل الوجود إلى المتأخر المعلول من تلك العلة علة العلة إلا مارا على المتقدم العلة الوسطانية. وذهب الفاضل الشارح إلى شرح عبارة بشكل خاطئ عليه تعالى عند الله عند الخاجي، إلى أن المراد أن العلة المتوسطة بين ذات المعلول ووجود متوسطة بين ذات ماهية المعلول ووجود المعلول، هذا خطأ، العلة لا تتوسط بين ماهية المعلول، لها وساطة بين ماهية المعلول ووجوده، وساطة ثبوتية يسمها وساطة في الإثبات، لكن ليس مرادها هنا الماتن هو الوساطة في الإثبات، وساطة في الثبوت أو في العروض مثلا، وإنما مراد الوساطة في فيض الوجود، والوساطة في فيض الوجود يعني من علة العلة، علة العلة حين إذا تريد أن تفيض لا ليس الوساطة في الثبوت حتى، الوساطة في الفيض مقصود، يعني لأن إيه طبعا ألف وساطة فيه غير الإثبات وغير الثبوت، يعني اصطلاح آخر، وهو المراد أن الواسطة في الإثبات أو في الثبوت هي الواسطة بين الشيء ووصفه، هنا ليس المراد، هو هذا شرح الفخر الرازي، وهذا يخطئ الخاجة، يقول ليس هنا المراد الوساطة بين ماهية الشيء ووصفه ووجوده، وإنما الوساطة بين علة العلة والذات المعلول في إفاضة الوجوب. وذهب الفاضل الشارح إلى أن المراد أن العلة متوسطة بين أي شيئين، بين طرفين، جعلهما الطرفين ما هما؟ ذات المعلول ووجوده، هذا خطأ. بينما الخاج جعل الوساطة بين ماذا وماذا؟ بين علة العلة وذات المعلول. وجعله متوسطا بين ذات المعلول ووجوده، والمعلول ليس بمتوسط بين ذات العلة ووجودها. ولست أرى هذا التفسير مطابقا لألفاظ هذا الكتاب. هذا على حال الأمر سهل فيه. الآن المقدمة الثانية، أو لازلنا عفوا في المقدمة الأولى، قوله وهذا مثل ما تقول حركت يدي فتحرك المفتاح، أو ثم تحرك المفتاح، ولا تقول تحرك المفتاح فتحركت يدي، أو ثم تحركت يدي، لما لا تقول؟ إذن هذا مما يدل على أن العقل ملجأ ويدعن يقينا بوجود تقدم وتأخر غير زماني. هذا أحد المراهين على التقدم والتأخر غير الزماني. أي نعم. مثل ولا تقول تحرك المفتاح فتحركت يدي، أو ثم تحركت يدي، وإن كانا معا في الزمان فهذه بعدية بالذات، إذا ليس بعدية زمانية. فأين أنتم أيها المتكلمون مثلا؟ هكذا. وهذا إيراد المثال للتقدم الذاتي ومعناه واضح. نعم. واعترض الفاضل الشارح، طبعا هذه مو اعتراضات الأساسية، اعتراض على المقدمة الأولى، اعتراض لفظي أكثر ما هو معنوي. اعتراض على إتحال نطبقه في العظام سهل الماخذ. واعترض الفاضل الشارح على التقدم بالعلية، فقال إن كان المراد من تقدم، لما يحاجج أيضا في إثبات هذا التقدم يغنينا عن التقدم الزماني، وإذا أغنانا عن التقدم الزماني فإذا لا حاجة في الفرض بين تقدم الباري واجب الوجود على المعلول المخلوقات بماذا؟ بالتقدم الزماني، يمكن فرضه بالتقدم الذاتي. واعترض الفاضل الشارح على التقدم بالعلية، فقال إن كان المراد من تقدم العلة على المعلول، المراد من عنوان التقدم، ما هو المراد؟ كونها مؤثرة فيه. كان معنى قولنا العلة متقدمة على المعلول هو أن المؤثر في الشيء مؤثر فيه، وهذا تكرار خالي عن الفائدة. وإن كان المراد شيئا آخر فلا بد من إفادة تصوره، ولم يبينه الشيخ يعني، وجعل قول الشيخ الوجود لا يصل إلى المعلول إلا مارا على العلة بيانا لذلك، ونسبه إلى المجاز. يعني كأنما يشكل الفخر رازي يقول هذا التقدم بالذات، ما هو المراد عنده؟ إفاضة تقدم العلة على المعلول، يعني إفاضة العلة المعلول، فهو ليس أمر وراء العلية. فلما نقول العلة متقدمة على المعلول، أي العلة مفيضة للمعلول، فالمؤثر مؤثر في المعلول، ليس إثبات شيء جديد، وليس إثبات قسم جديد من التقدم. وإن كان المراد شيئا آخر، أنت تريد أن تثبت للعلة وصفا غير إفاضة وجوده، إفاضة الوجود وإيجاد المعلول، أليس أو لا؟ فإذا تريد، ما هو هذا الشيء؟ فإذا تريد أن تقول العلة متقدمة على المعلول، يعني مؤثرة في المعلول، فإذن كأنما لم تثبت للعلة حكما آخر غير إفاضة وجود المعلول، أي لم تثبت لها التقدم. أو إن كان مرادك شيء آخر فإشكال، المقصود أنه لم تثبت للعلة حكما وهو التقدم غير إيجادها وإفاضتها فيضان الوجود منها للمعلول. يجيب الخاجة بأنه كأنما أنت تصادم البديهة، بديهة من بداية الفطرة، أنت تقول هكذا أن غير تقصدها معنى السوق واللحوق، لأن تقصد معنى الفيضان والإيجاد، وتقول أن تحركت اليد فتحرك المفتاح، لأنه تقصد من فاء فتحرك التأخر، تقصد منه فيضان حركة المفتاح من حركة، تقصد شيئا وراء ذلك أيضا وهو السبق واللحوق.
إذا هو إشكال أشبه باللفظ من هذا المعنى. وجعل قول الشيخ الوجود لا يصل إلى المعلول إلا مرة على بيان ذلك ونسبه للمجاز، وجعل التمثيل بحركة اليد والمفتاح بيانا آخر غيره ونسبه إلى الركاكة. وأقول تقدم الشيء الذي منه الوجود على الشيء الذي له الوجود أي المعلول في الوجود معلوم ببديهة العاق. نفس المثال الذي ذكرنا هو بديهة سبق، من المراد من التقدم السبق لأنه مراد التأثير الفيضان ببديهة العاقل ليس الغرض من هذه البيانات والأمثلة تعريفه لأنه بديه لا يعرف، ولا أيضا إثباته، بل الغرض بيان إمكان انفكاكه عن التقدم الزماني. وبالمثال الواضح أيضا فإن الجمهور يعني ومنهم ظاهر المتكلمين كما يريدون يظنون أن وجود التقدم الزماني شرط في وجود هذا التقدم الذاتي، والحال أنه ليس كذلك. والحال أنه هو في يومياته يتعامل مع التقدم غير الزماني مثل حركة المفتاح واليد، مثل إحراق النار والنار، إحراق مع النار ليس بينهما انفكاك زماني صغير معقول.
وعلى مثلا مو ذاقين المتكلمين
يعني المقصود أنه هذا هو موجود
لابد من ذاقينها وجايبين عليها.
هذه على حال المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية صلى الله على محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قوله ثم أنت تعلم أن حال، هاي المقدمة الثانية. ثم أنت تعلم أن حال الشيء الذي يكون للشيء باعتبار ذاته، يعني صفة الشيء الذي يكون للشيء باعتبار ذاته متخليا عن غيره، يعني ليست هذه الحال وهذه الصفة ثابتة للذات بسبب الغير، متخليا عن غيره يعني بانفراده قبل حاله، يعني قبل الصفة التي من نشوية، قبل حاله من غيره، يعني قبل الصفة والحال التي للذات ناشئة من الغير، ناشئة من الغير قبلية بالذات. وكل موجود عن غيره يستحق العدم لو انفرد بلحاظ الخارج طبعا، أو لا يكون له وجود، أي لا يستحق الوجود لو انفرد بلحاظ الذهن. هذا الترديد بهذا الاعتبار. نعم، كل موجود عن غيره يعني كل ذات موجودة عن غيره، يستحق العدم بلحاظ الخارج لو انفرده، أو لا يستحق الوجود في الذهن لو بلحاظ اعتبار الذهن.
عكستوا شيخنا.
نعم
عكستوا، يستحق العدم ذكرت أنه بلحاظ الخارج.
خارج نعم، هو هكذا. هو هكذا بلحاظ الخارج. نعم. لا مو عطف تفسيري. هنا معترك الكلام كله هنا سيأتي الآن. ترديد. وكل موجود عن غيره يستحق العدم لو انفرد، هذا مو تطويل الحين بشوف، أو لا يكون له وجود، أو لا يكون له وجود لو انفرد لا يستحق الوجود، بل إنما يكون له الوجود عن غيره، فإذا لا يكون له وجود قبل أن يكون له وجود، لا يكون له وجود يعني لا يستحق الوجود قبل وجوده، لا يستحق له وجود قبل وجوده، هاي العبارة معناها هذا. فإذا لا يكون له وجود أي لا يستحق الوجود قبل وجوده، قبل أن يكون له وجود. فإذا قبل وجوده مسبوق هو بعدم استحقاق الوجود، وهو الحدوث، وهذا هو الحدوث الذاتي. لما فرغ عن بيان معنى التأخر الذاتي شرع في المقصود، وهو إثبات الحدوث الذاتي للممكنات وتقريره أن حال الشيء الذي يكون له بحسب ذاته الصفة يعني التي تكون للشيء بحسب ذاتها مع قطع النظر عن غيره، إنما يكون قبل حاله بحسب غيره قبلية بالذات، لأن دليل القبلية ما هي؟ هاي عندي قبلية ذاتي، لأن ارتفاع حال الشيء من صفة الشيء بحسب ذاته يستلزم ارتفاع ذاته. لو ارتفعت الصفات الذاتية ارتفعت الذات، وذلك يقتضي ارتفاع الحال التي تكون للذات بحسب غيره. أيضا يستلزم ارتفاع الصفات التي لا تكون للذات بسبب، ويعني ذلك أن الصفات التي للذات بما هي ذات متقدمة على الصفات التي للذات بسبب غيره. وأما ارتفاع الحال التي بحسب الغير لا يقتضي ارتفاع الحال التي بحسب الذات، أما العكس ليس كذلك. فهذا ما يدل على ماذا؟ مما يدل على تقدم الصفات الذاتية. والموجود عن الغير الممكن بالذات، والموجود عن الغير الممكن بالذات لو انفرد عن الغير لاستحق العدم بحسب الخارج، إذا لوحد الخارج هذا استحق العدم، لا يقع خلط في البين. يعني ليس أن الذات تقتضي العدم بل بسبب عدم العلم. عليكم السلام. وأما بحسب العقل فلم يستحق العدم ولا الوجود، لأن وجوده بلحاظ العقل لا يستحق ولا العدم ولا الوجود، لأن الذات لا تقتضي لا العدم ولا الوجود، لأن وجوده إنما يكون له باعتبار وجود علته، وعدمه إنما يكون باعتبار عدم علته، فهو لا يستحق لا الوجود ولا استحق العدم. لأن لو استحق الوجود لكان واجب الوجود، ولو استحق الذات بالحظ بين ذات بما هي ذات الصعب العدم لكان من الممتنعات. وكلاهما أي العدم، عدم علته وعدم كذا، مغايران لذاته، فإذا بلحاظ ذاته المنفردة لا يستحق شيئا منهما. وهذه الحالة عن التجرد عن الاعتبارات لا تكون إلا في العقل، التجرد عن عدم العلة وعن وجود العلة، التجرد عن عدم العلة وعن وجود العلة لا تكون إلا في العقل، فإذا بلحاظ العقل لا يستحق شيئا منهما. فالحال التي تكون له للذات متجردا عن الغير التي تكون عنده. فالحال التي تكون للذات متجردا أو للشيء متجردا عن الغير إما العدم بحسب الخارج، وإما هذه مو عف تفسيري كما في المتن وإنما ترديد، إما العدم وإما لا يكون له وجود، يعني لا يستحق له وجود ولا يستحق العدم، يعني لا يستحق شيئا. وأما وجوده فهو حال له بحسب الغير، فإذا وجوده مسبوق إما بعدمه إذا لوحظ بالحال الخارج، لأن الذات قبل الوجود، والذات إما هي عدم بلحظة خارج لفات منفردة أو ليست تستحق الوجود أو بلا وجود بلحظة اعتبار الذهن. فإذا صار وجوده مسبوق بعدم استحقاق الوجود أو عدم أو العدم، وهذا هو الحدوث الذاتي، أنه مسبوقية الشيء بماذا؟ بالعدم. هذا على اتحاد تقرير المتن وشرح الشارح له. أما إشكال الفخر الرازي، إشكال الفخر الرازي على اتحاد على هذا التقرير للحدوث الذاتي هو هذا أن ما معنى ترديد الماتن؟ إما يستحق العدم أو لا يستحق الوجود. هذا الترديد ما هو معنى؟ إما يقول هو يستحق لا يستحق العدم
مراده لا يستحق، عفوا لا يستحق الوجود، مراده يعني يستحق إلا وجود أي العدم. هذا خلف أن الذات لا ليست تقتضي شيء، ولا كانت ممتنعة الذات. وإن تعبير الماتن بأنه يستحق العدم
أو لا يستحق
الوجود، فإن كان مراده لا يستحق الوجود، مراده هو ماذا؟ إن كان مراده من لا يستحق الوجود بنحو الوصف يعني لوقع يعني القضية المعدولة أو القضية السالبة، إذا كان بنحو القضية المعدولة أي يستحق يعني ثابت له اللا وجود، يعني ثابت له العدم حينئذ، وإذا كان ثابت له العدم فحينئذ ماذا يصير؟ يصير ممتنع. وكذلك في عبارة يستحق العدم، كيف يستحق العدم؟ لابد يستحق العدم مع فرض عدم العلة، وإلا متى يكون الذات تستحق العدم؟ بلحظة الخارج إذا فرضت انفرادها أي عدم مع فرض عدم العلة، مع فرض عدم العلة إذا لم يكن وصف العدم للذات وصفا ذاتيا للذات بما هي ذات، وإنما وصفا للذات بلحظة أيضا الغير، غاية الأمر الغير ليس هو وجود العلة وإنما صار ماذا؟ عدم العلة. يقول كلا الشقين هاي الترديدين لا معنى لهما في كلام الماتن. أما الشق الأول وهو أنه لا يستحق الوجود، ما المراد بأنه لا يستحق الوجود؟ لا يستحق الوجود يعني مراد من لا يستحق الوجود يعني يثبت له اللا وجود، واللا وجود فيكون العدم، فإذن يقتضي العدم هو حينئذ، الذات تقتضي العدم، والذات التي تقتضي العدم ممتنعة الوجود غير ممكنة. وما مراده بأن الذات تستحق العدم؟ تستحق العدم لابد تفرضها بالحاضر الخارج تستحق العدم يعني مع فرض انفرادها أو عدم علتها، ولكيف تستحق العدم بالحاضر الخارج؟ لابد بالحاضر عدم العلة، فإذا وصف العدم للذات ليس وصفا ماذا لها بما هي هي، وإنما بالحاضر الغير وهو عدم العلة، فصار وصف العدم الثابت للذات ليس هو في رتبة الذات السابقة، وإنما أيضا هو في رتبة متأخرة، يعني دخلت الغير، دخلت فرض عدم العلة، عدم العلة هو غير مغاير للذات ما هي ذات، فإذا هذا ليس صار وصفا ذاتيا، فإن العدم السابق على وجود الشيء كي يثبت الحدوث الذاتي. يعني ما لم تصوره في البيت. الخاجة ياسين الدين طوسي يحاول يجيب عن هذا الإشكال، سنرى كيف إجابته، ثم نذكر إن شاء الله إشكال الخطب الرازي، ثم نذكر على إتحال كلام من صدره. الخاجة يحاول يجيب عن هذا الإشكال بأنه أنت قرأت العبارة الماتن ماذا؟ الذات لو انفردت تستحق العدم أو لا تستحق الوجود. أنت عطفت لا تستحق الوجود أو لا يكون له الوجود، عطفته على ماذا؟ جملة فعلية، عطفتها على المفرد، والجملة الفعلية غير معطوفة على المفرد، وبعبارة غير نحوية، عبارة عقلية هكذا، أنه أنت جعلت الذات كأنما ثبت لها اللا وجود أو أن لا تستحق ماذا؟ الوجود، يعني ثبت لا الوجود، ليس المراد هو هذا، المراد قضية سالبة محصلة وليست معدولة، فالذات إما تستحق العدم أو أن لا يكون، يعني عطف على ذي الجملة، الذات تستحق، عطف جملة على جملة لا عطف جملة على مفرد،
أن لا يكون،
مو أن الذات يستحق، يعني ثبت له أن لا يكون له الوجود، سالبة محصلة،
الذات تستحق العدم، أو جملة أخرى، وهو ماذا؟ جملة أخرى برمتها على جملة أخرى، وهو أن لا يكون للذات وجودا، لا تستحق الوجود. المقصود المراد من هذا المعنى النحوي ما هو؟ هو إذن قضيتنا في لا تستحق الوجود هو ماذا؟ قضية سالبة محصلة، وهذا باعتبار العقل. وإذا كان باعتبار العقل وتدعن حين أنت بهذا ولو بهذا المقدار، وهذا ليس فيه فرض الغير، هذا الذات بما هو ذات، وإذا كان هذا الذات بما هو ذات فحينئذ يصدق أن الوجود متقدم عليه عدم استحقاق الوجود، سلب استحقاق الوجود، وهذا نوع من هذا نوع على يتحمل الحدوث الذاتي. وجود بعد عدم استحقاق الوجود يكون ماذا؟ يكون حينئذ حدوثا ذاتيا، وجود مسبوق بعدم استحقاق الوجود ولو بنحو السلب المحصل للمعدوم، فحينئذ هو حينئذ مسبوق العدم. وبعبارة أخرى يفيد الخارج هكذا أن الوجود المسبوق بعدم استحقاق الوجود، عدم استحقاق الوجود ملازم للعدم وإن لم يكن هو بعينه عدم، لكن ملازم للعدم، فإذا الوجود مسبوق بالعدم بلا اعتبار. ولذا يقول الخاجي الماتن ردد العبارة، قال إما لا يستحق الوجود أو يستحق العدم، يعني بلحاظ الخارج، أيضا بلحاظ الخارج لا من جهة فرض عدم العلة، من جهة فرض أن الذات لو خليت هي وهي نفسها لا تستحق الوجود، فحينئذ يعني من دون فرض وجود العلة، يكفي من دون فرض وجود العلة تستلزم العدم، صرف عدم وجود العلة هو يستحق العدم، صرف عدم وجود العلة حينئذ يصحح أن يقال أنه تستحق العدم.
يعني النزاع لو نقاش لفظي، يعني لو أكوهم لحيثية له معنوية، يعني
لا معنوي مو لفظي، لكن الكلام بأنه الخواجه نصير الدين الطوسي يركز على ذاك. ذكرت لكم كل الكلام فيها الترديد وليس هو عطف، أن هذا يستحق العدم أو لا تستحق الوجود، هذا هو السابق على الوجود، لابد أن يحلل ويتدبر في معناه بالدقة. فالخواجه يقول أنه يكفينا اعتراف ويدعنك بأن لا تستحق الوجود، وصف ذاتي للذات، الذات الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، هذه لا موجودة أي سالبة محصلة، إذن وجود مسبوق باللا موجودية. وعند العقل حينئذٍ عدم استحقاق الوجود هو مساق العدم، وهذا مسبوق بالعدم. هذه إجابة الخواجه، هذه الإجابة على اتحال القطب الرازي، سواء استدلال الماتن أو إجابة الخواجه، ينسفها نسفة ويذرها في اليم ذروة. يقول القطب الرازي أنه أنتم اخترعتم لنا اصطلاح جديد في الحدوث، الحدوث هو الوجود المتأخر عن أولا. إلى الآن كلام الخواجه صار واضح لا؟ أساس لأن إذا ما اتضح لا أشكال الفخرازي ثم جاء الخواجه وتقرير المتن كلام القطب الرازي والفلسفة الصدرائية ما تتضح تصير واضحة في البيت.
تفسير الرازي يصير امتناع
يا امتناع،
يعني على تفسير الفخرازي كأنما يريد يدعي المتن. الفخرازي عنده أشكالين، أشكال بأن هذا الوصف ليس ذاتي للذات ما هي ذات، وإنما بتوسط الغير، فإذا ليس متقدم رتبة، التفت شلون؟ أشكال على أنه تستحق العدم،
يعني
مصفة ذاتية، صفة بالغير. وإشكال أول عند آخر أيضا أنه ألا يستحق العدم، يعني ثبت لها العدم صار ممتنع، إذا كان ممتنع كيف إذا يمكن أن توجد؟ هذه إشكالية الفخرازي. جواب الخاجة هكذا، أنه يكفينا أن اعترافك ويدعنك بأن لا تستحق الوجود بنحو السلب المحصل، لا تفسر العبارة بنحو عطف الجملة على الخبر كي يكون الجملة الفعلية بمنزلة خبر ثاني ثابت للمبتدأ،
ثبت له عدم استحقاق الوجود لله. لا ليس كذلك، ولم نحو السالب المحصلة لا تستحق الوجود. وهذا إذا كان صحيح مقرر، هذا عند العقل مسابق لماذا؟ مسابق للعدم. الوجود الذي مسبوق بعدم استحقاق الوجود هو عدم، عدم استحقاق الوجود هو عدم. يكفينا فقط فرض ماذا؟ عدم فرض العلة. لا فرض عدم العلة، عدم فرض وجود العلة، لا فرض عدم العلة، عدم فرض وجود العلة ويكفينا في مساق العدم. هذه جواب الخاجة، وإن شاء الله صافا جواب دقيق لأنه من السهل المقام. إلا أن إذا اتضح لها هنا هذا الكلام، واللي ذكرنا أنه هذا مبحث جدا حساس خطير، يعني الفلسفة المشائية تبني على ماذا؟ تبني على حدث الذات.
هذا يصير جواب
خارج
عن
كلا الإشكالين يعني؟ طبعا، لأن الأمل إشكال إن الذات تكون ممتنعة بالذات تستحق العدم، هذا واضح الجواب عنه.